أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا يقع في بعض المصاديق والعناوين التي يبحث فيها عن وجوب القضاء وعدمه. المورد الأول النوم المستوعب، أي النوم المستوعب لتمام الوقت. فلو فرض أن المكلف نام في تمام الوقت كوقت صلاة الفجر أو العشاءين، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ لا إشكال أنه بحسب الأدلة التي مرت سابقاً، هناك أدلة يمكن أن يتمسك بها لإثبات وجوب القضاء عن النائم. فصحيحة زرارة والفضيل الأولى ورد فيها أنه وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت، إلى أن قال فلا إعادة عليك، فإن استيقنت فعليك أن تصليها. فظاهر هذه الرواية أنه متى ما استيقن أن عليه أنه لم يصلي فيجب عليه القضاء، فيشمل بإطلاقه النوم المستوعب، بناء على أن الرواية في مقام البيان من هذه الجهة. وصحيحة زرارة الثانية أصرح من ذلك، حيث صرح في سؤال السائل عن أنه إذا فرض أن الشخص نام عنها، سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. إذن مقتضى ما تقدم من الروايات هو وجوب قضاء الصلاة عن النائم، إذ وجوب قضاء الصلاة التي فاتت النائم. إنما وقع الكلام في بعض الأفراد للنائم، وهو ما لو كان النوم غير متعارف، كالنوم الذي يستمر أياما كثيرة، كشخص ينام 4 أو 3 أيام، وهناك بعض الأشخاص مصابين بأمراض قبل كم يوم سمعت أن الشخص ينام 6 أشهر بسبب أنه عنده نحو من الأمراض فينام 6 أشهر. فمثل هذا النوم غير المتعارف هل يجب فيه القضاء أو لا؟ هذا مصداق وقع فيه البحث. وكذلك إذا كان النوم نوما غالبا، بحيث أن الإنسان رحمك الله نام بدون اختياره كالمغمى عليه، حاله حال المغمى عليه، فالنوم الغالب الخارج عن الاختيار هل أيضا يجب فيه القضاء أو لا؟ فإذا لاحظنا عبارات بعض الفقهاء وقد تعرض لذلك في المستمسك الجزء السابع صفحة 46، حيث نقل عن الذكرى والميسية والمسالك ما نصه لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالإغماء. وقصده من النوم على خلاف العادة هو أن يستمر في النوم مثلا أياما. المهم أي فرد خلاف المتعارف خلاف العادة قد نقل عن هؤلاء عن الشهيدين والميسية أنه يلحق بالإغماء، بل ذكر الشهيد الأول بأنه قد نبه على ذلك في المبسوط، ولهذا الشيخ الطوسي في المبسوط، ولهذا وقع الكلام في أنه ما هو الوجه في استثناء هذه الأفراد. وقد أشار السيدين سيد المستمسك في الصفحة المشار إليها والسيد الخوئي في صفحة 72 من الموسوعة الجزء السادس، أشار إلى نكتة هذا التفصيل بين النوم المتعارف والنوم غير المتعارف، وهو أنه قد يقال أن الوجه في ذلك أحد أمرين. الأمر الأول أن الإطلاق لا يشمل الفرد غير المتعارف، فما ورد في أنه من لم يصلي يقضي صلاته لا يشمل هذا مورد ما لو كان فوت الصلاة بنحو غير متعارف. وهذا مبني على الكبرى العامة من أن الإطلاق هل ينصرف عن الفرد النادر أو لا ينصرف عن الفرد النادر. وهنا ينبغي أن نفرق بين عنوانين، عنوان النادر وعنوان الخفي، ولعله أشرنا إلى ذلك في دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي. فتارة يقع البحث أن الإطلاق هل ينصرف عن الفرد النادر الوجود، وتارة يقع البحث أن الإطلاق هل ينصرف عن الفرد الخفي أو لا. فهنا مبحثان، نعم، في كلمات الأعلام. فلو فرضنا في الفرض عم النادر، فلو فرض أن هناك فرد نادر الوجود، فهل الإطلاق يشمل النادر أو لا؟ قد يقال بأن أهل المحاورة عندما يتأتون بالإطلاق فإنهم لو أراد المتكلم الفرد النادر الوجود فينبغي أن ينبه على ذلك ببيان واضح ويشير إليه بإشارة بينة واضحة، فيتعرض للفرد النادر الوجود، لأنه كثير من المستمعين والمتلقين للخطاب إنما ينصرف ذهنهم إلى أي أفراد؟ الأفراد المتعارفة الوجود. فلو أراد المتكلم فردا نادرا لوجب عليه أن ينبه على ذلك، وإلا يلزم نقض غرضه. لا أقل أن مجموعة معتر بها من أهل العرف يتوقفون ويسألون ويشككون، هل يريد المولى الفرد النادر أو لا؟ فمثلا لو قال المولى من قلع المحرم إذا قلع ضرسه يكفر، ما هو الفرد المتعارف الوجود في الخارج؟ الإدماء. إذا قلع الضرس يدمي فيتخرج يخرج الدم. فأما لو فرض أنه شخص قلع ضرسه واتفق أنه شنو؟ أنه ليس لم يدمي لم يخرج الدم. فلو سمع العرف هذه المقالة من المولى يتوقفون ويقول هل يقصد المولى مثل هذا الفار الذي هو فار غير متعارف نادر نادر الوجود؟ فلا يحرز شمول الإطلاق للفرد النادر، هذا بلحاظ الندرة. وكذا وقع الكلام بلحاظ الخفاء، وهذا بعد أشد، يعني بعضهم لا يقبل لانصراف الإطلاق عن الفرد النادر، ولكن يقول بانصراف الإطلاق عن الفرد الخفي. فلو كان هناك فرد خفي يعني لا يلتفت إليه العرف أصلا، فإذا سمعوا الخطاب من المولى لا ينصرف إلى ذهنهم ولا يلتفتون أصلا إلى هذا الفرد الخفي. فهناك نحو من الغفلة النوعية عن مثل هذه الأفراد. فلو أراد المولى شمول الحكم والأغراض بل إلى هذا الفرد الذي فيه غفلة نوعية لا يكتفي في بيانه ويتكئ على وين؟ على الإطلاق، بل ينبغي على المتكلم الحكيم الحافظ لأغراضه في مورد غفلة نوعية أن ينص على ذلك بمدلول مطابقي واضح، لا أن يتكئ في تفهيم مرامه بالإطلاق الذي لا يلتفت العرف العام عند سماع الإطلاق إلى أي فرد؟ الفرد الخفي. ولهذا ذهب المحقق الإصفهاني وغير واحد من المحققين أن الإطلاق لا يشمل الأفراد الخفية. وبناء على هذا يمكن أن نخرج ما هو محل البحث بهذه النكتة. لو فرضنا أن الشخص ينام نوما غير متعارف، ينام أياما مستمرة 3 أيام 5 أيام، هذه حالة شنو شيخنا؟ حالة نادرة، هم نادرة الوجود وهم خفية غفلة نوعية، أنه يلتفتون إلى النوم مثلا النوم أسبوع كامل يستمر النوم، هذه حالة غير متعارفة وفيها نحو من الخفاء. فبناء على أحد المبنيين في المسألة أو كليهما لا يحرز شمول الإطلاق للفرد الخفي والفرد النادر. ويؤكد ذلك أكثر الإشكال بناء على ما مر علينا، فإن صحيحة زرارة والفضيل الأولى فإن استيقنت أنك لم تصليها فتصليها في أي حالة كنت، قلنا ليس في مقام البيان من جهة موضوع وجوب القضاء. عمدة الدليل على النوم صحيحة زرارة الثانية التي في كتاب، سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، هذا ورد في سؤال السائل، وسؤال السائل عادة ناظر إلى النوم في أفراد المتعارفة، ولا يحرز أن السائل ينظر إلى النوم حتى لو كان نوما مستمرا أسبوعا أو 5 أيام أو شهر أو شهرين. فإذا قد يقال بأنه ما ذهب له الشهيدين وجماعة من الأعلام مبني على أحد هذين المسلكين. نعم، من لا يقبل هذين المسلكين كسيدنا الخوئي رحمة الله عليه ويرى أن الإطلاق يشمل الفرد غير المتعارف والفرد الخفي، خصوصا أنه يرى أن الروايات التي مرت علينا في مقام البيان وعنوان لم يصلها واضح انطباقه على الشخص الذي نام كم؟ نام 5 أيام، إذ لم يرد عنوان النوم لو كان الوارد عنوان النوم قد يقال بالانصراف عن الفرد الخفي والفرد النادر. الوارد في رؤيا إذا لم تصلها إذا فاتتك، ولا إشكال أن عنوان لم تصلها وفاتتك واضح، بل ليس خفيا، ليس صدقه خفيا على من ينام كان 5 أيام أو 10 أيام، واضح ينطبق عليه أنه لم يصلها. فلهذا بناء على مباني سيدنا الخوئي ومباني المستمسك أيضا، بل قبلوا بشمول الإطلاق المذكور لفرض النوم الذي هو نوم غير متعارف، أو أنه نوم غالب، فلأن النوم الغالب الخارج عن الاختيار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أننا نسلم أن الإطلاق يشمل هذه الحصة وهو النوم غير المتعارف كالنوم المستمر أياما والنوم الغالب الخارج عن الاختيار. إنسان وصل لحالة تعب ينام نوم غير اختياري أصلا ما يدري، يقول أنت لنمت. تارة ينام الإنسان باختياره وقدماته اختيارية، يقعد وحط راسه وينام. تارة هو أصلا ما يريد ينام، ماذا نام؟ نام نوما غير اختياريا. بعضهم مصاب ببعض الأمراض ينام نوم غير اختياري، واضح، حتى ينام لحظات. كنا ندرس شخصا فلي أراه في الدرس ينام دقيقتين وهو يجلس وهو قاعد مجود القلم، ففكرت هذا يعني تعبان، يجي الدرس تعبان. فبعد أسبوع قلت له ليش كله تنام في الصف؟ قال أنا مصاب بمرض النوم الفجائي، عنده نوم فجائي ما يشعر، ينام ومقلم في الدفتر هذا، ينام دقيقتين يجلس يواصل في الكتابة، ما أصلا يقول متى نمت وتقعات، نوم غير اختياري. فهذا النوم الخارج عن الاختيار، أو هو يمشي سيارة يجي فجأة ينام، هو يمشي سيارة فجأة ينام نوما غير اختيارية، هذا مشكلة أمراض هذه. المهم في مثل هذه الحالة الإطلاق يشمل الأفراد الخفية، ولكن عندنا رواية، عندنا طائفة أخرى يمكن أن نتمسك بها لنفي وجوب القضاء، وهي ما ورد في روايات المغمى عليه، حيث ورد فيها كبرى كلية: كل ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر، كل ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر. وقد نقل هذه الرواية صاحب الوسائل في الجزء 8 صفحة 259 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3. هذه الرواية نقلها صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي بإسناده إلى علي بن مهزيار الأهوازي. فهل طريق الشيخ الصدوق لعلي بن مهزيار تام أو ليس بتام؟ إذا لاحظنا كتاب الشيخ في الفهرست فنرى أنه ذكر طريقا إلى من؟ إلى علي بن مهزيار، وقد نقل هذا الطريق أيضا سيدنا الخوئي في معجم الرجال الجزء 13 صفحة 207. هكذا السند. قال الشيخ: علي بن مهزيار الأهوازي رحمه الله جليل القدر واسع الرواية ثقة له 33 كتابا إلى أن قال أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي شيخ صدوق عن أبيه على طريق ومحمد بن الحسن محمد الحسن من صف بلي الصفار بلي عن محمد بن الحسن الصفار عن سعد بن عبد الله الأشعري والحميري وطريق ثالث ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف. إذن الطريق شنو تام لمتام؟ الطريق طريق الشيخ الطوسي صحيح، وكذا طريق الشيخ الصدوق باب الفائدة، أيضا طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن مهزيار أيضا صحيح صحيحون. إذن لا يوجد لا توجد مشكلة في عام في هذا الطريق. لاحظوا الرواية أمس قاعد أقرأ في ترجمة قاعد من أمر على ترجمة لطيف ترجمة علي بن مهزيار. لاحظوا قال الكشي من باب الفائدة، يعني قال الكشي كان علي بن مهزيار نصرانيا، كان نصراني، كان علي ووالدهم كان نصراني، كان علي بن مهزيار نصرانيا فهداه الله وكان من أهل الهند وكان في قرية من قرى فارس ثم سكن الأهواز فأقام بها. قال كان إذا طلعت الشمس سجد، متى يسجد؟ يعقب كذا يسجد إلى أن تطلع الشمس، وكان يرفع رأسه حتى يدعو لألف من إخوانه. لاحظوا هذا يعني المقام الكبير، تستحي أنت تقول أنا من شيعة آل محمد ترى هؤلاء، يقول كان لا يرفع رأسه حتى يدعو لألف من إخوانه بمثل ما دعا لنفسه، وكان على جبهته سجادة مثل ركبة البعير، يعني هذا جبهته من كثر السجود كأن سجادة مثل ركبة البعير. قال حمدويه ابن نصير لما مات عبد الله بن جندب قام علي بن مهزيار مقامه، ولعلي بن مهزيار شنو؟ بل مصنفات كثيرة زيادة على 30 كتابا. سيخوي نقل روايات كثيرة، يعني نقل مجموعة من الروايات، أنا ما بأطول الكلام. نعم راجعوها في حق علي بن مهزيار في المعجم في هاي الصفحة المشار إليها. الإمام نقل الإمام نعم قرأت هذه الرسالة على علي عن أبي جعفر الثاني بخطه، يعني الإمام نعم الهادي، بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أحسن الله جزاك وأسكنك جنته ومنعك من الخزي في الدنيا والآخرة وحشرك الله معنا يا علي، قد بلوتك وخبرتك في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك، فلو قلت إني لم أر مثلك لرجوت أن أكون صادقا، فجزاك الله جنات الفردوس نزلا وما خفي على مقامك ولا وما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والبرد والليل والنهار، فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة أن يحبوك برحمة تغتبط بها، إنه سميع الدعاء. شو هالدعاء من الإمام؟ وش تريد بعد؟
شارك الله معنا.
مقامات مقامات هؤلاء أصحاب الأئمة عجيبة غريبة. إذا تقرأ تمر على المعجم، والمعجم الممقاني، تقرأ حياة هؤلاء الأصحاب ترى مقامات عظيمة عجيبة لهم. هو الفضيل بن يسار وغيرهم كبار. إن الأرض لتسكن للفضيل، إن الجنة لتشتاق. هذه مقامات جدا جدا عالية. على كل حال، إذن عندنا طائفة من الروايات: كلما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر، ويقال بأن هذا التعبير يصدق عرفان على كلا الفردين اللذين نبحث عنه، وهو الذي ينام نوما شنه مستمرا لمدة أسبوع، حاله حال المغمى عليه. ما هو الفرق بين المغمى عليه والذي ينام أربعة أيام أو خمسة أيام مستمرا؟ فيصدق عليه كل ما غلب الله عليه تعالى عليه فالله تعالى أولى بالعذر، إذا كان نومه نوما غير متعارف، أشبه بالمرض هذا. فيقال أن هذا بل إن الله شنو، إن الله أولى بالعذر. وكذا إذا كان النوم فجائيا وخارجا عن الاختيار، وينام الإنسان بحالة مقدمات غير اختيارية، فيصدق عليه عرفا ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر. وبناء على هذا، قد يقال بأن هذا التعليل الوارد في هذه الروايات يمكن أن يعمم إلى كلا الفردين اللذين نبحث عنهما. وبناء على هذا، قد يقال بأنه يحصل التعارض بينما ورد أن من لم يصلي يعيد صلاته، أو ما ورد أن في النائم خصوص النائم يصلي، وبينما دل على كل ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر. ما هي النسبة بين الدليلين؟ العموم والخصوص من وجه، إذ أن روايات القضاء تشمل النائم وغير النائم، النوم الاختياري والنوم غير الاختياري، يشمل الحائض ويشمل الخو كامل يدخلون في الرواية. وكلما غلب الله عليه يشمل الإغماء، يشمل النوم، يشمل مثلا يشمل بعض الأمراض، عدم القدرة على القيام، عدم القدرة على كذا، كل موارد الاضطرار والأمور الطارئة التي تطرأ على الإنسان والأعذار الطارئة التي تطرأ على الإنسان، ويشتركان في محل البحث وهو النوم غير الاختياري مثلا. فقد يقال بحصول التعارض بين الطائفتين على نحو العموم والخصوص من وجه، ويتساقط كلا الدليلين بعد عدم وجود مرجح، ويرجع إلى الأصل مثلا، والأصل هو البراءة عن وجوب القضاء. نشك هل يجب القضاء أو لا، نجري البراءة عن وجوب القضاء. سيدنا الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 73، مو سيدنا قبل سيدنا الخوئي، وقد أجيب عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول: ما أفاده سيدنا الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 73 عندما تعرض إلى صحيحة علي بن مهزيار، قال بأنه المناقشة في دلالتها ظاهرة. لماذا سيد الخوي ظاهرة؟ قال لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية. لاحظوا إذا ذهبنا إلى الرواية ونقرأ صدرها، عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فقال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. الرواية تقول وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. دلت الرواية على أنه المغمى عليه لا يجب عليه لا قضاء الصلاة ولا قضاء الصوم، وذكرت كبرى كلية في الذيل كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. يقول سيدنا الخوئي لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية. لماذا؟ فإن القضاء بعد الإفاقة من الإغماء ليس مما غلب الله عليه. يقول الإنسان إذا فاق أفاق، الرواية عن القضاء، الرواية تتكلم عن القضاء، ونحن نسألكم العذر متى؟ حال الأداء أو حال القضاء؟ العذر إنما هو أي حال؟ حال الأداء لا حال القضاء. فبعد الإفاقة من الإغماء ليس مصداقنا القضاء مما غلب الله عليه، فليس هو من مصادق هذه الكلية، فلا يمكن التصديق بالرواية. تفتي الإشكالة؟ الرواية تقول هل يجب هل يقضي؟ تقول لا يقضي، وكل ما غلب الله فالله أولى بالعذر. كيف تطبق الرواية هذا على القضاء مع أنه القضاء القضاء بعد الإفاقة، وبعد الإفاقة ليس مصداقا مما غلب الله عليه؟
طبق على الأداء،
فالمهم طبق على الأداء، وكلامنا في القضاء مو في الأداء. فإن قلت نرتكب التأويل بالالتزام بالحذف والتقدير بأن يقال كل ما غلب الله عليه أداء فالله أولى بالعذر قضاء، كل ما غلب الله عليه أداء فالله أولى بالعذر قضاء، يقول هذا التأويل مما لا شاهد عليه ولا قرينة تقتضيه. ماكو دلالة، ماكو لا دلالة ارتكاب التأويل في هذه الرواية مما لا وجه له. فإذا هذه الرواية لا يمكن العمل بها إلا أن يقال أن عندنا صدر وذيل، والرواية ناظرة إلى بيان حكمين لموضوعين، أحدهما سقوط القضاء بعد ارتفاع العذر، هذا المقطع الأول، وسقوط الأداء حال العذر لكونه مما غلب الله عليه. فهذا الذي موجود في الذيل مو تطبيق وإلا إلى نفي القضاء. تفتين الرواية تضمنت مطلبين، المطلب الأول أنه لا يجب القضاء بعد ارتفاع العذر في المغمى عليه، المغمى عليه لا يقضي لا صلاة ولا صوم، هذه مو كبرى كلية، هذا المغمى عليه لا يقضي. وأما القضية الثانية حكم مستقل وليس هو بمثابة التعليل والكبرى للمصداق الأول، وهو أنه سقوط الأداء حال العذر مما غلب الله عليه.
فهذه بمنزلة العلة لحكم آخر، وهو سقوط الأداء حال العذر دون الحكم المذكور في صدر الرواية. ونحن لا نشك أن النوم المستوعب أصلا حتى لو لم يكن خارجا عن الاختيار موجب لسقوط الأداء، وإنما البحث الآن في وين؟ في القضاء، والقضاء لا تدل الرواية على نفيه إلا بالتأويل الذي ذكرناه، كل ما غلب الله عليه أداء فالله أولى بالعذر قضاء، وهذا لا شاهد عليه. فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية. نعم ورد في بعض الروايات غير صحيحة علي بن مهزيار كما رواه الصدوق بإسناده عن الفاضل ابن شاذان قال كل ما غلب الله عليه مثل الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات. شفتوا لها الرواية؟ وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق عليه السلام كلما غلب الله على العبد فهو أولى بالعذر. ظاهرها تجعل ملازمة، متى ما فرضنا أنه فرد معذور في الأداء لا يجب عليه القضاء، فهي في مقام جعلها اللي قدرناها وأولناها هناك ما قبلنا، بس هنا مصرحة. واضح شيخ حسان؟
نعم.
كل ما غلب الله عليه فلا يجب عليه قضاء الصلوات، ولكن الإشكال واضح أنها ضعيفة السناد، حيث مر علينا سابقا أن طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان نعم محل إشكال، فإن للصدوق للفضل بن شاذان طريقين أو طريقان كما ذكر صاحب الوسائلي في الخاتمة في الجزء 30 صفحة 121. الأول ما بحثنا سابقا، بحثنا في المدروس التمهيدي يعني، الأول فيه ابن عبدوس وابن قتيبة وبحثناهما ابن عبدوس وابن قتيبة، وفي الثاني جعفر بن نعيم ابن شاذان ومحمد بن أحمد بن شاذان وكلاهما مهملان. ضعيفة لا يصح القرينية ما دام هي ليست حجة، وها أصلا في إشكال كله في رواية الفضل بن شاذان أصلا. لاحظوا واضح أنها الاستدلال، وكذلك كل ما كما قال الصادق، هذا كلام ما ظاهر كلام الفضل بن شاذان، فتاوى الفضل بن شاذان خصوصا لمن يقول كما قال الصادق، هذا واضح أن هذه اجتهادات وفتاوى الفضل بن شاذان، ولا يحرز أن هذا رواية عن الإمام، وإلا الإمام يقول كما قال الإمام الصادق كلما غلب الله على العبد فهو أولى بالعذر.
هذا سيئ في كل روايات،
مو قول سيئ، المشكلة يعني هذا محل بحث مفصل. روايات الفضل بن شاذان كثير منهم يرون أنها فيها مشكلة احتمال شبهة مصداقية، أنه ينقل روايات ولكن يفتي، فالذي إذا صرح أنه عن الإمام الصادق عن الباقر هو رواية، إذا ما صرح مو معلوم أنه ينقل هذا عن الإمام الرضا عليه السلام روايتان، وإنما هو استنباطات واجتهادات من أو لا أقل شبهة مصداقية لذلك. وتوجد هناك روايات أخرى تعرض لها سيدنا الخوئي صفحة 75 و76، وكلها محل إشكال، واضح سندان ودلالة بنفس الدلالة التي ذكرناها. فإذا هذه الطائفة لم تتم، ما عندنا طائفة تقول بأنه لا يجب القضاء من باب أن كلما غلب الله عليه تعالى فالله أولى بالعذر. بحثنا الآن في وجوب القضاء لا في وجوب الأداء. وبناء على هذا هذه الطائفة ما غير تامة، لا يصح الاستدلال بها على نفي وجوب القضاء، فإنها ليست مصداق ما غلب الله عليه. تفتينا المطلب إن شاء الله. هذا الإشكال الأول، وهذا نفسه يأتينا إن شاء الله أيضا في بحث الإغماء. ياهو بلي ما غلب الله عليه، عدة روايات. نعم ما محل اتفاق، بس تطبيقاتها يعني يسر. ولها روايات أخرى، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، هذا هم قاعدة عامة. هذا ما يتعلق بالجواب الأول على هذه، أو الإشكال الأول على هذا الوجه. الإشكال الثاني ما ذكره أيضا سيدنا الخوئي وأشار له المصنف في الكتاب، أننا لو سلمنا أن هناك تعارض وأن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فيقول نحن بين طائفتين، ومر علينا كبرى كلية ذكرناها في عدة موارد، كلما تعارض دليلان وفرضنا أن إخراج مادة التعارض عن ألف يلزم منه بقاء الفرد النادر أو تخصيص الأكثر أو أي محذور آخر غير مقبول، بخلافه ما لو أخرجنا مادة التعارض عن باء عن الثاني غايته يلزم التقييد أو التخصيص غير المستهجن، فإذا دار الأمر بين إخراجه من ألف الذي يلزم منه محذور دون باء يتعين إبقاء مادة التعارض في ألف وإخراجها من وين؟ من باء، كما مثلنا بالمثال المدرسي المشهور في مسألة بول الطيور غير مأكولة اللحم. فعندنا طائفة تقول لا بأس ببول الطيور أو الطير، روايات تقول مثلا بول ما لا يؤكل لحمه نجس فيه بأس، تعارض الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، ومادة الاشتراك الطير غير مأكول اللحم، هذه مادة الاشتراك مادة التعارض، إذا أخرجناها من تحت دليل بول الطيور ماذا سيبقى؟ الطير مأكول اللحم. خب لا خصوصية للطير حينئذ، لأن كل مأكول اللحم بوله، فيلزم طاهر مأكول اللحم بلي، فيلزم إلغاء عنوان الطيران، إذ لا موضوعية للطيران حينئذ. أي حيوان مأكول اللحم سواء كان طائرا أو لا فإن بوله طاهر، فيلزم إلغاء العنوان من رأس. بخلافه ما لو أخرجنا مادة التعارض والاشتراك عن دليل غير مأكول اللحم فنقول كل حيوان غير مأكول اللحم بوله نجس إلا الطيور، فتدخل فيها كل الحيوانات ما شاء الله ما عدا الطيور، حشرات أسماك كذا. المهم ومقامنا من هذا القبيل، فإنه لو أخرجنا النوم المستمر والنوم الغالب الخارج عن الاختيار مع الالتفات أن أكثر مصاديق النوم ولو بقاء خارج عن الاختيار، صحيح مو صحيح؟ أكثر مصاديق النوم بقاء، تحط راسك أنت عقب فترة ما تشوف حكله نايم. أنا مرة قلت أنبي أشوف، أنبي أعرف متى أنام، أنبي أشوف لحظة إلا أنام، ما تقدر. اللحظة الذي تريد أن ترى أنام، ما هي اللحظة اللي أنام والنفس يروح والنفس النفس تذهب والنفس النفس يروح خلاص الموت، النفس تذهب وتطير عن البدن، هاللحظة وين ما نقدر نحصلها. هذا يعني أنه متى نمت ما تدري، لو متى نمت تقدر تعرف، لو تحتك الساعة تطالعها تعرف متى نمت، لا. إذن هذا النوم بقاءً خارج عن الاختيار، وإن كان حدوثا اختياريا، وحينئذ يلزم أن يكون ما ورد في قضاء النائم كصحيحة زرار الثانية في بحثنا، لما ليس لها مصداق أو لها مصداق جدا نادر، واضح إن شاء الله، فيلزم إبقاء هذا بلبي لا مصداق له أو له مصداق نادر. وبناء على هذا نعم يلزم العمل بأي طائفة؟ طائفة التي ورد فيها أن النائم يقضي، ونخرج النوم عن دائرة كل ما غلب الله عليه تعالى، بل عليه فالله تعالى أولى بالعذر بالعذر. واضح إن شاء الله. وهذا ما ذكره السيد الخوئي صفحة 76. ولهذا قال السيد الخوئي، اقرأ عبارته: ثم إنه لو سلم وجود نص معتبر في المسألة فلا بد من تخصيصه بغير النوم، لازم نطلع النوم، وذلك لأن النوم حدوثا وإن كان ينقسم إلى ما يكون باختيار الإنسان وإرادته، وما يكون بغلبة الله وقهره يعني غير اختياري، ولأجل ذلك يصح جعله متعلقا للتكليف كأن يحكم بحرمة النوم في وقت معين، لأنه اختياري اختياري، لأن في حصة اختيارية فيمكن أن يقال لا تنام بين الطلوعين مثلا، إلا أنه بقاء لا يكون إلا بغلبة الله وقهره. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعبر عنها بالموت، ولهذا النوم يقول أخو الموت، والنوم هو الموت الأصغر، وعبر هنا يموت بلي، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالاستيقاظ يكون بيده تعالى، فإن شاء أعاد النفس وأيقظ العبد، وإن شاء بقيت منفصلة عن البدن وتحقق الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها ما يخليها ترجع إلى وين؟ البدن، ويرسل الأخرى، بس يرسلها لا تفكر يرسلك اليوم إلى أجلين، يرسلها اليوم يرسلها بكرة ويجيك يوم ما يرسلها بعد، فيمسك، فصير مصداق الأول، فيمسك التي قضى عليها الموت. ولا شك نعم أن في أن النوم المستوعب للوقت كثير التحقق خارجان، بل هي الأفراد الشائعة لكثرة ابتلاء المكلفين به خصوصا في النوم، لا سيما بالإضافة إلى صلاة الفجر إلى آخره. بين النقطة التي ذكرناها، تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.